بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. قال: نظر الله عنه، نظره بمعنى حسنه، والضاد بمعنى حسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره، اي حسنه. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا. نظره يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن ظاهر وباطن، جعل الله واياكم منه. لان الانسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد اعطاه الله نظاره لكن سرعان ما تجوز. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نظاره في وجهه. ومن الناس من يحصل له الامراض، السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبهذا تتم النعمة.
انتهى؟
نعم. شراب يا شراب، إذا كنت جائع وأكل كيف تعرف أنك تجوع؟ وهذا واضح، إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وروابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع أن يكون قواعد. إذا تتعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر الطب وما تعرف تتغرق، لكن تعلم تمرر. تعرف إذا فتح الله عليك عرف، وهذا مجرد تعرف تستديهم ما يصلي. نعم. هذا الدبون له. طيب إذا تابع هنا من القطع كله ليس مما يلي. استدعى العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، لأن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على ظهر الطعام وهو من جانب محسوب، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محسوب بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان طعام واحد وذهب يأكل في هذه احتج عليه. نعم.
يعني علم كان
ذلك الوقت والقرآن لا غير.
نعم.
كيف حديث
رسول الله
عليه وسلم الرسول على أمرهم أن يتعاهدوا القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، فكان أوجه.
ثلاثة.
ثلاثة الآن؟ تأكد؟ نعم.
بكر بن عبد الله المنذري. الأمر 20: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر نفسه.
نعم. عليك السلام.
الأمر 20؟
فعلا
شيخ. 30. اتفقت.
نعم شوف هذا
الآن نبدأ إن شاء الله. السنة لحراق القارئ هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد، التجربة أكبر برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستفهام
والصواب عنه.
والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سهره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلق، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لما ذكره وفق الله والصواب أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، فلنقول الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأسلم، لأنه لا يعتبره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم، واختلاف الألفاظ من الناس الثقات مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبعث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن ما رأيت استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر، وهذا الطريق عن طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ومن قوله وفصاله في عامين، فإن 30 شهرا كم؟ عامان وستة أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية أخرى فصاله في عامين لازم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. نعم.
ومن مليح الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه.
هذا
شيخنا وضع الكلام صارح صعباني.
لا
تنعطي.
لا تنعطي.
لا تنعطي. كان مغلق.
عجيب. لك أحمد. تسمع جيد الآن. أقل مثال. طيب.
لا عندك.
أيه. نعم.
ومن مليح الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر، بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمهن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار للمين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولن يتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب،
نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفكر، لا بد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفكر؟ كيف يعلم؟ كيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع. حتى لو حاول ان يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن ان يتفكر. بعد ذلك بعد ان تفهم تتفكر ما مدلول هذه الايه، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر ايضا في انواع الدلاله، وانواع الدلاله 3: دلاله المطابقه، ودلاله الترنم، ودلاله الالتزام. فدلاله اللفظ على جميع معناه دلاله المطابقه، ودلالته على بعض معناه دلاله الترنم، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن نعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى إيش؟ إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد سميه سميه الشافعي، وكان يثنى عليه عند أهله، كان الإمام أحمد يثنى عليه على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله، أكله كله ورد الصحفة خالية. فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة الإنسان يأكل قليلا، حسب ابن آدم يقي ما في يقيم صلبه، الإنسان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذا واحد. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقل ذلك، أظنه لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد مات، ثانيا لم يشهد وهو إمام من الأئمة. فلما أصبح قال الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ وشهد قال: آسف من الخطأ. فسأل فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مساق، أنت لا أضر. وأما كون لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد. وأنا جاءت أتفكر في العلم واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل من غير كذا وكذا فائت ما في أربعمائة وألف. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء مسافر الشر. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفقه التدبر، لأن الواحد منا إذا أطلب الحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فسأل مرافق: كم يا بداية الله مرافق العلم والفرق العلم نعم. كيف الخطر؟ هذا العلم لا عند بعد الذي جاء، أما من ذات ما جاء فهي إنك إذا لم يظلم. نعم.
فيعيب الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين.
نعم. في فقه ثالث ظهر أخيرا وهو سقف الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم، وقالوا من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم، ونفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، ربما يشغله عن الاتجاه للتعبد الصحيح عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفقد في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع حد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتنع بهذا وهذا. اشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمعرفة، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلم بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأحزاب من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية، فبقيت هذه الخطط لا شيء. المهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه، فقه النفس الذي هو صلاح القلب في العقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه، وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا وججلا وتقديرات وتكمنات ليس مبنية على أصل. نعم.
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجل النظر في فرع ما بين تتبعه وإصراره في طالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هو
أجل النظر عند الواردات لتخريج الفروع على الأصول. إذا لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب والسنة الآن، والضوابط والقواعد المقولة من الكتاب والسنة، هذا هو الثالث أيضا، فبنى على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الحجيات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة، فالضابط أقل نسبة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ: الضابط يقبل الأشياء ويسمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه العلم حصن تفرع عنه الجزئية. هو هذا كلام فقه الواقع في الحقيقة اتباع الهوى، لأن كل إنسان يتصور الواقع على شيء معين. نعم عليه أن بينه وبينه كتاب الله، إذا كان الرسول قال من كان من يرد له بخير فقوه بالدين، هذا هذا هو. سهل الله ما شاء الله جد الله انتهى الوقت ثلاثة انتهى يا أخوان. لا لا ثلاثة بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
مساء الخير. تسمعون الآن؟
بسم الله
الحمد لله نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا بكم
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه.
أظن سأجل النظر.
قال
أشرحنا؟ لا لا ما نشرحه، لم نشرح قرأناه ولم نشرح، وهذا هو جمع بين الخلافين. أنا حاط بلغ عند قوله سأجل النظر مخر ما يضر سأجل النظر
قطعني ما أشهد.
إيه نعم.
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمني العناية بالقواعد والضوابط.
نعم.
وأجل
هذا من أهم ما يكون أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة لكن لا يعرف أن يخرج عليها، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير، فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتحريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط وقد أرسل الفرق بينهم. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة.
نعم هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك، يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالف للقواعد العامة في الشريعة فما موقفه؟ لا بد أن نرجع للقواعد، القواعد التي هي كالأصول بل كالجبال ترسى بها الأرض. ويختم على هذا بما تقتضيه الحال، وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم لصحته نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، يعني عدم النظر إلى إيه؟ إلى القواعد والأصول الثابتة، وهذا أمر مهم. وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدينية وبدرء المفاسد أو تقليلها سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا نجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض وهذا الرجل قد تم بناؤه قريب بنيانه قريبا هل يضره المطر أو لا؟ يضره لكن لا أفضل العبرة بالعموم. كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع ذرعه بمعنى قريبا من السقف. المعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطر كان أو سقيا بعد أن يودع المعروف أنه يضره لكن العبرة بإيش؟ بالعموم. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه الله أيضا قال أصولها مضطردة كقواعد المصالح. وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة فقال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسلة وهذا غلط. هذا غلط لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا دليل الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناه أنك تبني دينك على هذا وعلى هذا فتنسح أو فينسح وذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ شبه لأننا نقول إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة في عموماتها وقواعدها وإن لم وإن شهد بإبطالها فهي باطلة. الآن هل بدا بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل قال هذا من المصالح المرسلة. الإنسان يحيي قلبه يحرك قلبه لماذا في بدعة صوفية وما وقال نحن نطمئن الآن إذا أتينا في هذه الأفكار وعلى هذه الصفة. الإنسان يقول لا إله إلا الله وضرب الأرض بحركة ربك يقول كأن أحد يشيل من الأرض ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شباب. إذن هذه مصلحة عظيمة فهذه القلوب. ماذا نقول؟ قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذا مصلحة وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلح وربما يماري ليكون قوله المقبول لكن الأصل. فالمهم أن قول الشيخ بكر كقواعد المصالح مراده بذلك المصالح الشرعية. فإن كان هذا مراده فهو حق وإن كان يسيح إلى المصالح المرسلة وهو ضعيف لقوله بعد ذلك وجد الضرر والمشقة إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقول وجد الضرر أين نجد في القرآن والسنة جهة الضرر؟ كثير قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من الذنب لأن البرق قد لا يموت الإنسان، لكن قد يكون سببا لموته. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ورحمه. إذن هذا من القرآن. أيضا من القرآن قال الله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامس النساء فلم تجدوا ماء. الشاهد بقوله مرضى إلى أن قال فتيمم. ليش تيمم المريض؟ يقدر يستعمل المس، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. إذا هذا جاء في مشقة ولا جاء في هلاك؟ جاء في مشقة. قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء، لكن يشق عليه. كذلك أيضا من جهة المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما وهو في السفر، ورجلا قد ظلل عليه. وتعرفون الناس إذا حصل مثل هذا الحادث يشكون يتجمعون عليه، فالناس زحام ينظرون هذا الرجل المظلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، مع أن الرسول يصوم وهو مسافر، وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن إذا وصلت الحال إلى هذه من المشقة فإنه ليس من البر. وإذا انتفى أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من ذلك ولا عدل، أليس كذلك؟ نعم. هل هو من الإثم أو مما لا ذلك ولا عليك؟ شك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عطاش، ولكنهم ينظرون. نعم، عطاش وقد شق عليهم الصيام، ولكنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر، انتبه، يعني غروب قريب، بعد صلاة العصر، ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة، وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشرب، الناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ خاص من يخاف؟ لا، لكن العموم: لا تقتلوا أنفسكم. وما جعل عليكم الدين من حرج. إذن الشرع يراعي قواعد المصالح، وإيش؟ دفع الضرر، دفع المشقة، جلب التيسير. الله أكبر. كل الإسلام لكن هل المسلم ما يسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ الثاني اعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقدر التيسير وجد الباب مفتوحا، يصلي قائما خاشع بعد فعل. إذن هذا تيسير. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسهم، كل الدين، ولن يشابه الدين أحد إلا غلبه. كان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الإسلامي. الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه، أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟ الثاني. ولهذا لو أن رجلا في البر حان صلاة الفجر وعنده ماء، أحدهما بارد والثاني سائل، فقال: أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد، حتى أنال إصباغ الوضوء عن المكان. وقال الثاني: أنا أريد أن توضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال: يريد الله بكم اللف. أيهما أفضل؟ ثاني في الإجماع، ما في خلاف. الثاني لا شك هو موافق الشريعة، لأن إصباغ الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره، المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معناه. وإلا لكان يقول: احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربة تمشي قليلا وتقف قلب كثيرا ليس أنها أسق، فإن لم تستطع لا فعلى سيارة ماشي، فإن لم تستطع فعلى سيارة. مو صحيح هذا. أيما أفضل؟ السيارة، سيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار ونحن قال: إن الحج على الطيارة ثم الحج، وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، لم يتبين لنا أيهما أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال ثلاثة، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن نتبعه؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر، نعم، الأيسر، وقيل الأشد لأنه أحمر، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول: ما هو الأحمر؟ هل هو الأشد على بني آدم؟ أو الأحمر ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم، لا سبب الحيل، الآن نقف على سبب الحيل وفي الزراعي، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطواعف اليهود، ثم أشد الناس، هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود، تحيلوا على محارم الله بأدنى شيء. وسأتي إن شاء الله ذكر كلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم، أنني لكن أظن أشد قبل أنت قبله؟
لا لا شيخ، قولهم
من أبا جلّة لأنهم
وقفت
أن
يقول
طالب أيضا إلا
الخياس
من الإجماعات يبين على كتاب السنة، نقص على كتاب السنة فقط بالدليل، ونقول للإجماعات على الخياس ويجب أن نعرفهم الخياس أيضا قبل من الإجماعات، نقص على هذا
الأشياء ترد ما جاء في كتاب السنة
بعينه، فلا بد من الخياس. نقيس لأسنا نقول هذا دليل الكتاب، لا لا، خبر كل حق، قد يكون يقطع على بعض الناس. نعم،
إذا قال قائل مثلا في صلاة الصبح بصفة صلاته بسورة الإنسان
مع الغتين بسورة الخاص ومشقة، نحفظ بأي ماذا قلنا بالأي؟ تكلمنا عليه ما بقى الشر، لكن الأيسر على كل واحد لا يمكن، يعني بعض الناس يدخل عليهم الحديث، وهذا أيضا سلاح، أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عظيما يجعله يسيرا. أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. لا حلو. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء؟ في أصل ألست تقف مدة طويلة مع صديقك وحادثك ولك الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان في ديار الخلود وكأنها دقيقة كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت كله فاعلم أنك قد ثمر، وإذا أخذت ذلك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني إيش قصرة، وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك قوله. أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى الأخف علي إني أركع ولا أركع، وفي ناس يقول ما هي أكثر واجب إذا تثبت الأقامة قراءة سورة من القرآن تثبت الأقامة بعد شيء يجي فيها بأي وقت قل الله أجل. نعم وجهها مثلا ثم اركع وارفع بجلدك. نعم كم يقع في المفاهيم بل اشد، لأنه قال الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مسألة الاستحسان مشكلة. نعم
ثلاثة.
الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن. ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة القواعد، وصلنا إلى أظن كلمة التيسير. نعم أدب فيها أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها طريقة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة ضعيف الإرادة، فتجد يتحير على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذا الحيلة، يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد السفر لكن من أجل أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في الشرك، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصبر. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالخلاف أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة ورآه مأمونا عليها، فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها الزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في الله، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يجامعها. نقول هذا تحذير عليه على محرم، لأن هذه المرأة لا تحلل زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها. نقول هذا ممنوع في الشرع، ممنوع الباب، ممنوع ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل الدهر، حيث سمي الكيف المستعار، يعني الإنسان عنده غنم تحتاج إلى كيف، فاستعار من صاحب من رجل كيفه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحد أو واحد يأخذ صاحب. فالمحلل هو كيف المستعار. طيب، من باب الحلل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا، رجل باع سلعة ب10,000 إلى سنة ثم اشتراها نقدا ب8,000، هذه حيلة على أن يعطي 8,000 ويأخذ 10، لأن هذا العقد طول. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه دراهم بدراهم جعلت بينهما حليقة، يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوثيقة، والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قتل الحيلة، وفاعل الذريعة لم يقتل، لكن فعله يكون ذريعة إلى الشغوفة. مثال ذلك، بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل ان المرأة تقلق على هذا بمعنى انها لم تخرق في سفر وجهها الا مقدار العين لا، اذا نمنع النقاب لانه ايش ذريع يتوصل به الى شيء محرم. لكن من الشفاعات النقاب لا تريد هذا، لا تريد ان تصل الى شيء محرم، انما ارادت ان تفعل شيئا مباح، لان النقاب مباح كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان ذريعه الى المحرم كان ممنوعا. والمهم ان تعرف الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم والصلاه الواجب، والذرائع لا يقصد، لكن تمشي بالانسان حتى يقع في المحرم او في ترك الواجب. طيب، اذا نودي الصلاه من يوم الجمعه وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى الإنسان بسلعة قبيل الأيام ووضعها في السوق وقال له من يشتري من يشتري، نقول لم، ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغل الناس به حتى ولو غدا كما هو معروف الآن، إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها حتى لو أذن في آذانهم ترفيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وفي ابن عبد الله أبو جنس وهكذا وليس لرشدك أبدا فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحق أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة فإن خلا فهمك من هذا
أو نبى سمعك فإن وقت سرائق وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكمون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة.
الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليه، ويسمع من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو في نصف المشكاة، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغ مثلا، هل البلاغ من يبين لك البلاغة وأقسامه والفصاحة وأقسامه، أو من يكون كلامه بليغا؟ الثاني، من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيء. النحو قواعد وإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وآذن، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نزع نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا علم شيئا يمرن نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية.
الأمر الحادي والثلاثون، اللجوء إلى الله تعالى في الطلل والتحذير. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاقب بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأطمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الكتاب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب،
لكن هذا لا يضر، أعدنا نقول الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو، لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان ويلحن، يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واضح. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليه إن سكته يهتد يمهد يقول اليبيد مثل ماشي، وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد وشي يرزيها بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى، يعرف قام زيد أن معناها زيد حفظ من زيادة، لكن متى التشكيل لا يهم. لكن لو قام زيد ربما يتعثره في كلامه، ولهذا بعض الكلام نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العزلة في الدنيا إيش؟ أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يخف ويتحمل. ثم إلى من يلجأ؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم استعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في سلسلة الأسئلة الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله، طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد قطوع من لهب من الجدار، فكلما صعدت كلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا الطعم تمشي تصعد ثم تصعد ثم تصعد تصعد، وربما كل مرة تقول أربع قليلا حتى اقتحمت الأرض وتجاوز. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكن استمرت حتى انتهى أمرها فلا أفعلها. فرجع إلى أئمة النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. فأنت حاول، لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز المرة لكن المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم.
فيا أيها الطالب ضائف الرغبة واصدع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانتصار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
أيها وهذا من ذلك التوكل بأفعال الله، والتوكل بأفعال لا جائز، لأن التوكل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوكل الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوكل الله تعالى بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مستقبل الله عز وجل، والتوكل الله بالإيمان به، والتوكل الله تعالى بالعمل الصالح، والتوكل الله تعالى بدعاء من ترجع إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوكل كلها مشروع. التوكل الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك في العبادة تقول اللهم، في أفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك فيمن سبق فافعله لمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف التعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلى على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة في التشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة. الصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى تذكرون واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوكل إلى الله تعالى في الصفات الكثيرة، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك. والتوكل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوكل الله تعالى بالعمل الصالح ايضا كثير، في القران والسنه، ومنه صفه اصحاب الغار الثلاثه الذين انطبق عليهم فتوكل كل واحد منهم اتصال العمل والتوسل الى الله تعالى في حال العبد، مثل قوله تعالى: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. والتوسل الى الله تعالى بدعاء من ترجى اجابته ايضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن الحمد وله فيأتي الله له. نعم. شفعنا لسان الله.
أي توسل الله بالحاجة.
هذا في إيش؟ معلم.
هذا فعل شفعنا
ولا أحسان. له السؤال كله على الله.
شفعنا عرفنا فعل المجيء والنزول.
لا هذا فعل خط له. وهذا فعل متعدد مثل خط. نعم. انت لو نعم كيف اي التوسل ممنوع ان يتوسل ان يتوسل الانسان الى الله تعالى بما ليس بوسيله، ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله، مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام: اللهم ان يسالك بنبيك، أو يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي. هذا لا لازم. وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا لازم. وربما يصل هذا إلى الشرك وهو أصله شرك، لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. وإنما قلنا إنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم. كيف تقول؟ لا احسن من هذا ان تقول: اللهم ادخلني بشفاعه. ويجوز ان تقول: اللهم بشفاعه محمد، لان شفاعه محمد سبب. ثلاثه وين لا فيه
عبد الله
ماذا؟ عبد الله ماذا؟ لا ننكر مهلا منكر ما دام الناقل ثقة والمقبول حقا ما حاجة. لكن نعم من ثقة العلم كما نقول مثل رواه البخاري في المكان كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم 3 في السفر ايش؟ ما شرط مثل ما شرط وين بعدين من البلادي انا اذا قال رواه البخاري في باب الثاني لا شك ما حدد، يعني ربما عرض الكتاب وعرض في الالفاظ بعض الاحيان عرض الاخر. نعم. الاخ احمد.
الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله الروزي: الامر الثاني والثلاثون الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.
نعم. هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقده وأمينا في وصفه. إذا وصل الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يقف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحفظ الباب وينقل أيضا من أحواله العلم بل ومن النصيحة ما يوافق رأيه ويحفظ الباب، فيكون كالذي قال: ما قال ربك ويل للأولى فكر، بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاة الصلاة. وهذا لفظ أنه حجر أكثر وأنه تبرير، تبرير ما في العلم، لأن الواجب أن نقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضره إذا كان الدليل على خلاف ما تقول فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال يعني عدم الأمانة يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يثق له بخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلل. نعم.
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهالية أهل العلم إلى
نعم. يقول: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسمى فضيلة أي بأعلاها وابين وابين، أو لا طريقة من عرفهم، وإنما يطلبون العلم من أجل نقل آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا، وهذا والعياذ بالله هو المراق والكتاب المنع. أما من يطلب من يقلل دون الكتب من أجل أن نعرف الحق ويصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المؤمن. نعم.
وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقل الرجال،
يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقل الرجال ليبين أحواله وأنه رجل يحب الهوى ولا يريد الهدى.
وتمييز من يسرق من يسكت في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يطلبونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء.
عندك مثال؟ عندك مثال؟ عندك مثال؟
الأمر الثالث والثلاثون: الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين: فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه ومس نفسه وعلمه بأذى.
الصدق هنا قريب من المسائل من مثل الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق في مقام عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يجوز، لأنه صراع ما يتبين الكذب والسرق الكاذب، لكن الصدق عاقبة وحية. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت أحد الصواب تبوك، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين أو غيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرير يقبل ظواهرهم ويشر سرائرهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذر عز وجل. سيحبون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم، سيحبون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحبون لكم إن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كاب وصاحبا فصدقا وبينا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يشروهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يشروهم، فصاروا لا يكلمون، فصار الصحابة لا يكلمون حتى لو سلموا لا يردون عليه، ولو سلموا لا يردون سلام. حتى إن كعب بن مالك تسلق الكورة على قتادة وهو ابن عمي وأحبنا ومن أحب الناس إليه، وسلم عليه فلم يرجع له، فقال له أنشدك الله، هل سأل المؤمن حب الله ورسوله؟ فلم يجد إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتذر النساء، فقال كعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا أعلم. الرسول قال اعتذرها، فقال لها سائل الحق جاهل، وبقي بلا زوج ما هي النساء. وكان رضي الله عنه أشد القوم الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف الأسواق ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه، يقول فلا أدري أحرك شفتيه ذلك السؤال عنه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه البصر، فإذا تبطن له أعرف. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المهنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب، وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الكبيرة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي الحديث وفي كل مكان، يتعبد الناس لله تعالى بها هذا الصدق. فالمهم عليك بالصدق، عليك بالصدق، ولو كنت تتخيل انه يضرك فصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقبل عند الله الصديق. واني لاذكر رجلا من عامه الناس شهر بالصدق، فكان الناس ينقلون اخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلنا أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل أن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا أوجب هذا وهو لم يوجبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقله، فلتجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يفرقون بالتحريم والوجوب إلا ما جاء النصوص بالتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا، لا يعجبني، لا تفعل، وما أشبه إلا فيما ورد في الله. فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم، يقول الميت حرام مثلا، ويقول صلاة فريضة ونحو ذلك. نعم. وقول ولهذا يقول بكر الشيخ بكر وفقه الله، ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يجوز أن أقرب والثاني يصدق، لا يجوز أن تأمتك. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التوحيد، ولكن لا حاجة إلى استثناء، لأن التولية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم في أخوه في الدين، ولكن فهم أن أخته بإيش؟ في النسب، وهذا ليس بكذب. وإن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء في الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها وحديثها، وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التوهية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة، لأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش تراسل، كما فعل قعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم جيش، قال يأتي بعضكم من الجهال وبعضكم من الجهال وبعضكم من الجهال، وهم عدد قليل، لكن العدل يظنه عددا كثيرا. كذلك الأصحاب الناس لا تكفي، لكن تأول إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح له، تقول لا لم يقل فيك شيئا، نعم لم يقل فيك شيئا، شيئا يعني غير ما قلت، لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث رجل زوجته، يعني على سبيل ايش؟ التورية للصريح. وهذا القول ليس بعيدا، لأن الكذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ورسينا مع الزوجة أصاب كل ما حدثها في حديث إذا حدث عنه وجلت سلبا لم تثق فيه بعض الإعذار، وربما يكون سببا لبغضها إياه وللفراء ذلك. وعند العامة استثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما نهوى فهو كذب أبيض، وقسم الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك، لكن هذا دين عام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قاله من هذا التقسيم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود، كله أسود. نعم.
قال المجاهد رحمه الله تعالى: تعالى الشيخ قطعه عن عزم العمل الكذب. وقال رحمه الله تعالى: هذه الصنعه لا يقبل فيها الا الصائغ، فتعالى رحمه الله الصدق قبل ان تتعالى العلم، والصدق يقال الكلام على غير مقارنه ومقارنه والاعتقاد، فالصدق من طريق
واحد في الشيء
والصدق من طريق واحد، أما الصدق الكذب فقلوب وألوان ومثلت وعوية يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتمنى، وهو ما يقال الواقع والأخبار، كما يتمنى كل من يعرفه حسما أو سيئا فيصفه بالاستقامة. الأمر الثاني كذب المتمنى، وهو ما يقال الاستقامة ويقال الواقع كالمنافس يصف فيما يقوله بأهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الخبيث، بما يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة، الحديث الهداية سبيلها واحد، والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى: يهديه الله ما يتبع رضوانه سبل السلام، وقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، جمعها باعتبار وتوحيدها باعتبار الآخر. أما الكذب فضلوس وألوان متعددة، يتعدد بأغراضه، فهو يجمعهم ثلاثة، يقول كذب متملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه مفاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، هذا شيء تعرف أن هذا رجل فاسقا، تعرف أن هذا رجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق، وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء. تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، وهذا لا شك، وهذا من النفاق والعجب، لأن الواجب والمعصب الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قال؟ يا بني أنت الآن في مكان متقدم على الصلاة، فإياك أن تؤخر بفضل شخص، قل له إيه؟ نعم، وعندكم الله. طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده، ويخالف الواقع ليش؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني الشريف المناسب وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. كون رسول الله مطابق الواقع ايش الدليل؟ او والله يعلم انك لرسول الله. لكن ما شهدتهم هذه مخالفه لاعتقاده لانه قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اي في قوله نشهد انك لرسول الله لا في قوله انه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع.